بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا بفضل الله عز وجل هو المجلس 37 من مجالس سورة القمر، التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها قمرا نستضيء بها في الدنيا ويوم القيامة، تضيء دروبنا إلى حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. هذا بعد قوله تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر. والفارق هنا في هذا الموضع بينه وبين المواضع التي سبقته أنه لم يأتي بعد قوله كذبت قوم لوط بالنذر بقوله تعالى: فكيف كان عذابي ونذر، وإنما قال: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا، ولذلك هذا يسمونه استئنافا، لكنه استئناف بياني. لماذا؟ لأن السامع حين يقرأ أو حين يسمع قوله تعالى كذبت قوم لوط بالنذر يرتسم سؤال في ذهنه يقدره من أجل أن يتصل الكلام بعضه ببعض، فكأنه هو الذي يسأل: فكيف كان عذاب الله عز وجل؟ كيف تعامل الله عز وجل مع هذا التكذيب؟ كيف عاقبهم؟ ما الذي حصل؟ ولذلك هذا يسمونه استئنافا بيانيا. الاستئناف البياني هو الذي يكون فيه الاستئناف أو الجملة المستأنفة منفصلة عما قبلها إعرابيا، لكن ليس من حيث المعنى. يعني هناك اتصال من حيث المعنى، أما من حيث الإعراب هناك انفصال بين الجملة المستأنفة وبين ما قبلها. هذا الاستئناف البياني، كقوله تعالى مثلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل من إليك من والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا استئناف بياني. لماذا؟ لأن السامع حين يسمع هذه الأوصاف ينتظر شيئا، لا زال ينتظر شيئا. طيب، ما الذي يترتب على هذه الأوصاف؟ وينتظر شيئا يتصل بهذا المعنى. الآن السياق بصورة عامة هو عبارة عن معان متصلة. السلام ورحمة الله وبركاته. هلأ الاستئناف القسيم الاستئناف البياني ما هو؟ هو الاستئناف النحوي أو الاستئناف الابتدائي. هذا يكون فيه الاستئناف منفصلا عما قبله من الناحية العربية قالوا ومن ناحية المعنى، ويمثلون لهذا مثلا بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا هذا استئناف نحوي. هل لقائل أن يقول: أنت قلت أن الاستئناف النحوي منفصل عما قبله من الناحية العربية ومن ناحية المعنى، طيب كيف نقول أنه منفصل عنه من ناحية المعنى ويمكن الربط ما بين إياك نعبد وإياك نستعين وما قبلها؟ ليس هذا المقصود، وإلا فأن علماءنا نظموا كتبا وألفوا كتبا في تناسب الآيات والصور، كتفسير الإمام البقاعي مثلا، نظم الدرر في تناسب الآية والصور. يعني في هذا الكتاب يبحثوا كيف تتناسب الآيات في الصورة الواحدة وكيف تتناسب الصور بينها وبين الصور التي تليها أو التي تسبقها، والمناسبة ما بين أواخر الصور وأوائل السور التي تليها، وهكذا. والله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن، وتدبر معناه يعني أن ينظر الكلام على أنه يتصل بعضه ببعض، فليس هذا هو المقصود. إنما المقصود في الاستئناف البياني أن الكلام لا يزال متصلا بنفس المرتبة من حيث المعنى, بنفس المرتبة, لأن المعاني في السياق عبارة عن تسلسل تتسلسل. حين قال أولئك على هدى من ربهم ولا زال تحدث عن المتقين أنفسهم, ولذلك لا زال الكلام في نفس الدائرة. حين قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, هذا ثناء على الله عز وجل, انتهى الكلام عن الخالق. الآن الكلام مستأنف في من؟ في موقف المخلوق من هذه الصفات. من أجل ذلك هم يسمونه استئنافا نحويا, وإلا هو الكلام متصل بعضه ببعض. فإذا ما فهمنا أحد إذا قلنا أن الاستئناف البيان النحوي هو حين يكون الكلام في الاستئناف منفصلا عما قبله من ناحية المعنى, ليس المراد أنه ليس هناك تناسب بين المعنيين, وإنما المقصود أنه استئناف وشروع في معنى آخر بينه وبين المعنى الذي سبقه لا شك أتم اتصال. وإلا ما أمرنا الله عز وجل بتدبر القرآن. طيب, فإذا هنا هذا استئناف بياني, إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر, أيضا استئناف بياني. وبعد ذلك يقول مثلا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر, كذلك نجزي من شكر, استئناف بياني. إنا أرسلنا عليهم حاصبا, يعني كأنه الشخص المتدبر الآن ارتسم في ذهني سؤال, كذبت قوم لوط بالنذر ثم كان ماذا؟ يأتي الجواب, إنا أرسلنا عليهم حاصبا. والحاصب ما هو؟ الحاصب هو الريح. الحاصب هو اسم فاعل, هي الريح التي تحصبهم بالحجارة, يعني ريح قوية شديدة تقتلع الحجارة والصخور من الأرض وتحصبهم بها, تقذفهم بها. مشهد فعلا يثير الرعب في النفس. إذا الإنسان تدبر هذا المشهد, يعني الله عز وجل ما أرسل عليهم صواريخ ولا عسكرا ولا جندا, أرسل عليهم ريح. هذه الريح من يملكها؟ الله تبارك وتعالى. حقيقة واقعا الريح من يملكها؟ الله تبارك وتعالى. لا يستطيع أحد أن ينازع في هذا, لا يستطيع أحد من البشر اليوم رغم كل هذا التطور التكنولوجي والمعرفي والعمراني والحضاري أن يقول أننا نستطيع أن نتحكم بالريح. أبدا, الريح بيد الله وحده, ويتهب على هذا النحو الذي نرى. الله قادر على أن يجعل الريح تهب على نحو أشد, إلى الحد الذي تقتلع فيه الحجارة من الأرض وتحسبنا بها عياذا بالله تعالى. الله عز وجل قادر على هذا أم ليس بقادر؟ قادر. ولذلك الله عز وجل قال أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا. هذا الاستفهام بحد ذاته فيه دلالة, فيه دلالة أن هذا كان ينبغي للمتعقل أن يتنبأ إليه من غير تنبيه عليه. أأمنتم من في السماء؟ إذا أردنا أن نبحث أو أن نحلل هذا الكلام من الناحية العقلية, هذا ماذا تضمن؟ أأمنتم من في السماء أنه كان هذا أمرا ينبغي أن تتنبهوا إليه من غير أن ننبهكم عليه, مجرد الالتفات ومجرد النظر حولكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كافٍ لأجل أن تخافوا من هذا الأمر, أن العاقل إذا انتبه إلى ما حوله سيجد أن الريح ليست بيد أحد إطلاقا, وإنما هي بيد الله وحده, ليست بيد أحد من البشر. ولذلك الله عز وجل قادر في أي لحظة أن يجعل هبوب الريح على غير النحو المعتاد, بحيث تقتلع الحجارة وتحصبنا بها عياذا بالله تعالى. المتعقل حقيقة ينبغي أن يخاف إذا نظر إلى ما حوله. والقرآن هذا دوره أن يعيد صياغة العقل الإنساني ليحسن النظر فيما حوله. نحن ننظر إلى الريح لكن ليس نظرا صحيحا, نحن لا ننظر إلى الريح بنظرة صحيحة. القرآن جاء ليعقل نظرتنا إلى الريح, جاء ليعقل نظرتنا إلى السحاب, جاء ليعقل نظرتنا إلى المطر. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الغيم قال هذا عارض, قال ماذا قال؟ أدبر, كما تقول السيدة عائشة, أدبر أجعل يذهب ويجي. لما سألت السيدة عائشة وأمرت الخوف بادي عليه, أما سألت السيدة عائشة ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال أهلك قوم بمثل هذا، لما شاهدوا الغيم قالوا هذا عارض ممطرنا فإذا به العذاب. إذن هذا القرآن جاء ليعقل نظرتنا إلى الطبيعة وإلى سنن الطبيعة من حولنا وإلى الآيات المبثوثة في هذا الكون. طيب، إنا أرسلنا عليهم حاصبا، إذن هذا هو عذابهم. عذابهم كان ريح شديدة هبت عليهم فجأة واقتلعت الحجارة وحصبتهم بها. يقول إلا آل لوط، إلا ونستثناء، بعضهم يقول أنه منقطع وبعضهم يقول أنه متصل. كيف نميز بينهما؟ قاعدة سهلة، المتصل يسمونه الحقيقي هو حين يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، من جنس المستثنى منه. أما حين يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فيكون منقطعا. مثلا لم يحضر من القوم إلا أمتعتهم مثلا، أو حضر القوم إلا أمتعتهم مثلا، الأمتعة ليست من جنس هؤلاء. فهنا هل هو منقطع أم متصل؟ الأقوى أنه متصل، الأقوى أنه متصل. لماذا؟ لأنه آل لوط من جنس هؤلاء، بشر مخاطبون بهذا الوحي. لكن الذين قالوا منقطع ماذا أرادوا؟ قالوا العذاب أصلا ما أرسل على، ما أرسل على هؤلاء، إنما أرسل على المخالف، فهؤلاء ليسوا من جنسهم لأنهم مؤمنون، لأنهم مؤمنون، ولذلك يقولون عندهم أنه استثناء منقطع. طيب، إلا آل لوط. طيب هنا هل استثنى لوطا؟ استثنى آل لوط. لوط يدخل في آل لوط؟ لا، لوط لا يدخل في آل لوط. كيف يدخل؟ آل الرجل غير الرجل، الرجل شيء وآله شيء آخر، ولذلك لوط هنا لا يدخل في الأصل، يعني في الظاهر، لكن هنا يدخل بما يسمونه دلالة الفحوى. دلالة الفحوى، لماذا ننبه على هذه الأمور؟ لأن الكثير من الشبه مبنى على مثل هذه، على مثل هذا التلاعب بالمعاني، وعلى جهل بقواعد وأصول الفقه. دلالة الفحوى هي قسم من أقسام مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. إن مفهوم الموافقة عندك ما يسمونه بدلالة الفحوى، فحوى الخطاب ودلالة لحن الخطاب. مفهوم الموافقة هو قسيم مفهوم المخالفة، يجتمعان تحت مقسم دلالة المفهوم، ودلالة المفهوم هي قسيم دلالة المنطوق، لأن الأصل دلالة الكلام على المعنى تنقسم إلى قسمين، إما منطوق وإما مفهوم. المنطوق وحين يدل اللفظ على المعنى في محل الكلام، يعني هو مذكور، الشيء مذكور في الكلام. وأما المفهوم فهو دلالة اللفظ في محل السكوت، يعني هذا الشيء الذي نبحث عن حكمه، عن حكمه ليس موجودا في الكلام، وإنما نستدل عليه من الكلام، نستدل من حكم المذكور على حكم المسكوت، نسحب حكم المذكور على المسكوت عنه. هلأ هذا المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. مفهوم الموافقة هو دلالة اللفظ على حكم المسكوت عنه، على ثبوت حكم المذكور للمسكوت عنه لاشتراك ما في العلة، اشتراك ما في العلة المفهومة من طريق اللغة. لماذا يقولون العلة مفهومة من طريق اللغة تحديدا؟ يميز بينها وبين القياس، لكن هذا مبحث دقيق محله أصول الفقه. المقصود أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، لحن الخطاب وفحوى الخطاب. لحن الخطاب مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموال اليتامى، هل يجوز إحراقه؟ هل يجوز إحراق أموال اليتامى؟ لا يجوز إحراقه، قالوا بدلالة لحن الخطاب. لحن الخطاب هو للمساوي، لأنه أكله أو إحراقه مساو. لكن فحوى الخطاب مثل دلالة ولا تقل لهما أف على تحريم ضربهما، لأنه إذا نهى عن التأفف فمن باب أولى أن ينهى عن أي شيء عن ضربهما. هنا حين أقول كذا إلا آل لوط، إذا استثنى آل لوط فبالأولى أن يستثني لوطا بدلالة الفحوى، بدلالة الفحوى. لذلك لا يستطيع أحد أن يقول إن والله لم يستثني لوطا أخي، بدلالة الفحوى، بدلالة الفحوى، ما هي وهذه قاعدة متفق عليها بين الأئمة والعلماء. إلا آل لوط يقول نجيناهم، نجيناهم. من المنجي؟ الله عز وجل. من بيده الإنجاء؟ الله عز وجل. من بيده سنة الإنجاء؟ الله عز وجل. والله عز وجل بيّن لنا هذا كله في كتاب العزيز، قل من يجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة، تدعونه تضرعا وخيفة لأن أنجانا من هذه ما كننا من الشاكرين، قل الله نجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. شوف هذا هذا المقطع والله يصلح منهجا للحركة الإسلامية، منهج، منهج متكامل. شوف الخطاب ما أجمله والتعقيبات على الخطاب، منهج حركي يرسم لك منهجا حركيا تستطيع أن تتمثله اليوم على الفور. ليت الحركة الإسلامية اليوم وليت الدعاة إلى الله يربون على منهج القرآن. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة أحزاب وطوائف ويذيق بعضكم بأس بعض، يذيق بعضكم حرب أهلية. هذا يقدر عليه الله عز وجل ما يقدر عليه الله عز وجل؟ يقدر، يقدر أن يبعث عليك عذاب من فوق أو من تحت أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، آيات الدالة على أي شيء؟ على أن القوة بيد الله وحده، القوة بيد الله وحده. هذه الآيات على أي شيء تدل؟ أن الأمر بيد الله عز وجل وحده، الحول بيد الله عز وجل وحده، القوة بيد الله وحده، لعلهم يفقهون. سلام ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول وكذب به قومك، وكذب به قومك، قومك وهو الحق، أي المطابق للواقع، وهم يعرفون أنه مطابق للواقع. من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ من الذي يستطيع أن يقول أن لا يجيب بأنه الله عز وجل؟ من؟ الجواب بديهي، وكذب به قومه وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، ما جئت لأتوكل أموركم أبدا، وإنما جئت أدعوكم، جئت أخاطبكم بالتوحيد، هذا دوري، ما جئت للعلو في الأرض، ما جئت لأعلوكم، قل لست عليكم بوكيل، ما جئت لأتوكلكم. لكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر، الأمر بيد الله وحده، الصراع بيني وبينكم مصيره بيد الله وحده ونتيجته محتومة، لكن لا أدري متى تكون، وسوف تعلمون. وإذا رأيت، شوف الكلام والله كأنه يتحدث عن واقع، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا عقبها مباشرة فأعرض عنهم. إذا كان في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله عز وجل ينتقص فيه من التوحيد نظريا أو فعليا، فأعرض عنهم، لا تكن في هذا المجلس، فأعرض عنهم. وإما ينسينك الشيطان، قد يحصل أنه تنسى، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. منهج متكامل للحركة في الواقع، حذر الناس أن الله عز وجل بيده كل شيء، الله عز وجل هو الذي نجيكم، أين الشكر؟ الله عز وجل قادر إذا لم تشكروا على أن يأتيكم بعذاب من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو أن يوقع بينكم، أن تنشأ حرب أهلية تذوقوا أن تذوقوا ويلاتها. وأنا لم أتي لأتبكى، ليس هذا الخطاب من أجل أن أتصدركم وأن أتزعمكم، لا، أنا من حرصي عليكم، من محبتي فيكم، هذا المؤهل يقود الناس يا أخي، هذا المؤهل يقود الناس. الله عز وجل أن يبين لنا من المؤهل يقود الناس، هذه صفات المؤهل يقود الناس، الذي يقول للناس لست عليكم بوكيل، هذا المؤهل يتوكل أمورهم. ينبغي أن نقول هذا الكلام للناس. طيب، والله عز وجل بين لنا سنة الأنجاء ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا الذي ينجي الإنسان الإيمان والتقوى. الإيمان، ما معنى الإيمان؟ انقياد للحق، محبة الحق، حد الانقياد، حد عشقه والانقياد إليه. ولازم التقوى، الحذر، هل هذا الذي أؤمر به أو أدعى إليه موافق للحق ولا معارض للحق؟ حذر، حذر. والله عز وجل بين لنا أيضا المعنى بطريق في موضع آخر، بمفهوم آخر، بينه وبين هذا المفهوم تلازم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء. وقبلها ماذا يقول الله عز وجل؟ وقالت أمة منهم، لا يرتق قبلهم بشرة، وقالت أمة منهم لما تعظون قوما، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما شديدة. بعد ذلك يقول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. فإذا سنة الإنجاء ماضية في أنه يستثنى من العذاب وينجي الله عز وجل من يتحركون بالدعوة إليه. في تلازم بين الإيمان والتقوى، بين الدعوة إلى الله عز وجل. إذا آمنت بالحق حد عشقه فصرت متقيا، تحذر أن تكون على حال لا توافق الحق ولا تطابقه وليست مقتضياته، فهذا لازمه أن تدعو الناس، لازمه أن تبلغ الناس، لازمه أن تنهى عن السوء، عن الشرك، عن الغفلة عن الله. هناك تلازم في منطق القرآن بينهما، في المنطق القرآني هناك تلازم بين هذا وذاك، لا مجال لفك أحد المعنيين عن الآخر إطلاقا. إلا آل لوط نجيناهم، يقول بسحر. من الذي حدد الوقت؟ الله عز وجل هو الذي حدد الوقت. الذي يملك سنة الإنجاء والذي يملك الإنجاء حقيقة وواقعا هو الذي يحدد وقته، وهذا لا يستطيع أن يفهمه إلا من استشعر حقيقة أن سنة الإنجاء بيده، بيد الله وحده. من لا يستطيع أن يستشعر أن سنة الإنجاء بيد الله وحده لا يمكنه أن يتعقل هذا الأمر. الذي يحدد الوقت هو الله عز وجل وحده. وانت دورك هو أن تكون في الموقع الذي يريده الله عز وجل منك، وهو الدعوة ومخاطبة الناس بهذا التوحيد، حتى يأذن الله عز وجل بسنة الإنجاء أن تتحقق فعلا في الواقع. يقول نعمة، إلا آل لوط نجيناهم بسحر. نعمة، نعمة هنا إما أنها مفعول مطلق وإما أنها مفعول لأجله. مفعول مطلق والمصدر الذي يؤتى به بعد فعل صريح من لفظه، مصدر يؤتى به بعد فعل صريح من لفظه أو ما يردفه لتأكيد المعنى أو بيان العدد أو النوع. وكلم الله موسى تكليما، هذا يرادفه أو هذا من نفس من لفظه. أما لو قلت مثلا قمت وقوفا، هذا ما يرادفه، مما يرادفه، قد يأتي مما يرادفه. المقصود منه التأكيد، المقصود منه التأكيد أو بيان النوع أو بيان العدد. هنا نعمة ليست من لفظ الإنجاء، ولكن الإنجاء نعمة، ما يرادفه. الإنجاء ليس بنعمة، نعمة. فإن قلنا أنه مفعول مطلق يعني كأن الكلام نجيناهم بسحر إنجاء، إنجاء عظيم، المقصود التنبيه على عظمة هذا الإنجاء. هذا إنجاء تاريخي، كيف الله عز وجل يرسل هذه الريح الحاصبة التي تقتلع كل شيء وتحسب الناس به، ومع ذلك ينجي هؤلاء. هذا إنجاء تاريخي، هذا إنجاء عظيم. وتأكيد على هذا الإنجاء أنه رغم أن هذا العذاب الشديد المرعب قد حل بهؤلاء، إلا أنه تم إنجاء هؤلاء الناس، تم إنجاء المؤمنين الحاملين لدعوة التوحيد المتحركين بها بين أهلهم. هذا إذا قلنا أنه مفعول مطلق. إذا قلنا مفعول أجلي، مفعول أجلي مصدر يؤتى به لأجل أي شيء، لأجل بيان السبب الذي لأجلي حصل الفعل. يعني كأن السؤال نجيناهم بسحر، لماذا؟ نعمة، مفعول لأجله، نعمة لأجل الإنعام عليهم. يعني في الأولى أنه التنبيه على عظمة هذا الإنجاء، وعلى أن الله عز وجل قد أنعم عليهم حقيقة وواقعا بإنجائهم. لماذا يأتي بهذا اللفظ على هذه الصورة؟ ينبه المتدبر، ينبه المتدبر إلى أن يبحث ويفتش لماذا استحق هؤلاء النجاة، هذا الإنجاء العظيم. مفعول لأجله يعني لأجل الإنعام عليهم، يعني كأنه ينبه المتدبر أو يحثه على الذهاب والبحث عن السبب الذي لأجله أنعم الله عز وجل عليهم بالإنجاء. يقول نعمة من عندنا. طب ما معروف أنا من عندنا، من عندي من؟ ما هو الذي يقول نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، صفة. لكن لماذا أتى من عندنا؟ لينبين لك أن الإنجاء بيد الله وحده، وعظمة هذا الإنجاء. جاء به بصيغة الجمع، من عندنا، أي أن الإنجاء للفتك ليعلق قلبك بالنصرة الغيبية. هذا هذه الألفاظ لتعليق قلب المتدبر والداعية إلى الله بالنصرة الغيبية. نعمة من عندنا. وبعد ذلك يقول كذلك. طب ما معنى كذلك هنا؟ هذا استئناف بياني. كذلك يعقب على هذه القصة على نحو يصيرها قاعدة، إنه ما حصل وقاعدة وسنة مضطربة. كذلك نجزي من شكر، سنة. كذلك ننجي المؤمنين مثلا. كذلك يعني هذه سنة مضطردة، يعني إذا أردت النجاة فهذا طريقه، صارت قاعدة. يعني ليست خاصة بقوم لوط، ليست خاصة بآل لوط، ليست خاصة بآل لوط الذين آمنوا معه، إنما هي قاعدة مضطردة. كذلك نجزي المجازي حقيقة وواقعا من؟ الله عز وجل. المجازي حقيقة وواقعا من هو؟ الله عز وجل. الله عز وجل يجازي عبده ويجازي الناس في الدنيا وفي الآخرة. ومر معنا احنا كلام ابن تيمية انه اذا لم يعني تتذوق حلاوة المجاهدة فاتهم نفسك، لان الله شكور، لابد ان يذيقك نتيجة هذه المجاهدة، لأن الله شاكر يشكر لعباده صنيعهم، فلابد ولازم شكره لصنيعهم أن يجازيهم عليه في الدنيا وفي الآخرة، ليس فقط في الآخرة أيضا في الدنيا. فإذا لم تجد هذه الحلاوة، على أقل تقضي هذه الحلاوة، فاتهم هذه المجاهدة، اتهم نفسك. كذلك نجزي من شكر. من هنا اسم موصول ومن ألفاظ العموم، ألفاظ العموم يعني يستغرق كل الأفراد، استغرق كل الأفراد. كذلك نجزي من شكر، كل من شكر هكذا يجازى. يجازى بأي شيء؟ بالإنجاء في الدنيا، بالإنجاء. مررت بأزمة، مررت بمحنة، إذا أردت أن تخرج منها فهذا سبيل خروج منها، الشكر. لكن الشكر بالمفهوم القرآني عموما، ثم بالمفهوم الذي نستخلصه من هذا السياق، من هذا الموضع، أنه هنا له معنى. الشكر له معنى في القرآن بعامة، وله معنى خاص نستخلصه هنا من السياق. الشكر بصورة عامة ما هو؟ في اللغة يقال زرع شاكر وحيوان شاكر، يعني مظهر إصداء صاحبه إليه. النبات مظهر إصداء وعناية صاحبه به من خلال إنباته، وأيضا الحيوان من خلال سمنه يظهر إصداء صاحبه إليه. هذا من حيث اللغة، يعني أن تظهر أثر نعمة المنعم على العبد، أن تظهرها. ولذلك الإمام ابن القيم ماذا يقول؟ يقول الشكر هو أن تظهر نعمة الله عز وجل على اللسان ثناء على الله عز وجل واعترافا بالنعمة. وعلى القلب شهودا ومحبة. على القلب شهودا ومحبة. وعلى الجوارح انقيادا وطاعة. هذا هو الشكر حقيقة. أن يظهر أثر نعمة الله عز وجل عليك، على لسانك، على قلبك، وعلى جوارحك. تظهر هذه النعمة، أثر هذه النعمة. وفرق بين الحمد والشكر. فرق بين الحمد والشكر. الحمد لا يكون إلا بأي شيء، لا يكون إلا باللسان والقلب، لا يكون بالجوارح. الشكر أعم من هذه الناحية، لأن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، إذا هو أعم من هذه الناحية، لكنه أخص من ناحية أخرى، أن الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة. أما الحمد فأعم من ناحية أخرى، لأنه يقول في مقابل نعمة وفي مقابل صفة من صفات الكمال. صفات الكمال لا تقابل بالشكر، وأن تقابل بالحمد، أليس كذلك؟ فإذا الشكر هو أعم من حيث ما يقع به، لأنه يقع باللسان ويقع بالقلب ويقع بالجوارح، وهو أخص من ناحية المتعلق. متعلقات الشكر هي النعمة، هي الإنعام. وأما الحمد فهو أخص من ناحية ما يقع به، لأنه يقع باللسان وبالقلب، وأعم من ناحية المتعلقات، لأن متعلقاته النعم وكذلك صفات الكمال. والإمام القيم بيّن أن الشكر تنتظمه خمسة أركان. الركن الأول الاعتراف بالنعمة، لابد أن تعترف بالنعمة، تقر بالنعمة. الأمر الثاني أن تثني على الله عز وجل بهذه النعمة. الأمر الثالث محبة المنعم. الأمر الرابع تعظيمك للمنعم، تعظيم الشاكر للمنعم. الأمر الخامس ألا تستعمل النعمة فيما يكره. إذا الخمسة أركان: الاعتراف بالنعمة، الثناء على الله بها، محبة الله عز وجل، محبة المنعم الشاكر للمنعم، تعظيم أو خضوع، خضوع الشاكر للمنعم، وألا يستعملها فيما يكره. خضوع. الآن لو أسدى إليك أحدهم معروفا لا قيمة له، لا يقارن على الإطلاق بأصغر وأدنى نعمة من نعم الله عليك، تجد نفسك خاضعا له، أليس كذلك؟ تجد نفسك مأسورا له. نحن لو تنبهنا إلى نعم الله عز وجل علينا، وأنها محض إحسان ومحض تفضل من الله عز وجل علينا، لكان هذا ينبغي أن يكون شعورنا مع الله عز وجل، الخضوع لهم. لكن نحن ما نشعر. يعني عندنا نعمة البصر، وعندنا نعمة الأذن، وعندنا نعمة الحركة، ونعمة القلب، ونعمة الرئتين، ونعمة الطعام، ونعمة الشراب، ونعم كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. إن كان الأصل أدنى نعمة، نحن أدنى نعمة الآن تأثيرنا لمن أنعم بها علينا، أدنى نعمة، أليس هذا ما يحصل معنا؟ طب كل هذه النعم ومع ذلك لا نشعر لأننا خاضعون لله، لا تأثرنا هذه النعم لله عز وجل. هذه مشكلة، هذه مشكلة، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأننا لا ننتبه ولا نلحظ كون هذه النعم هي محض تفضل من الله عز وجل علينا. يعني نحن أصلا لا نستحقها، لكن الله عز وجل هو أنعم بها علينا، تفضل بها علينا. لو شعرنا هذا الشعور ونظرنا إلى النعمة هذا النحو لخضعنا للمنعم جل وعلا، لخضعنا. الشكر أيها الإخوة هو طريق، هو منهج. اشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. ولذلك الإمام الهروي ماذا يقول في منادى السائرين؟ يقول: الشكر اسم لمعرفة النعمة. هكذا يعرف لنا، يقول: الشكر اسم لمعرفة النعمة. لكن ينبئ ابن القيم، يشرح كلامه، يقول: المقصود أي من حيث كونها نعمة، من حيث كونها تفضلا، من حيث كونها إحسانا عليك وأنت لا تستحقها في الأصل. هذا المعنى، اسم لمعرفة النعمة. ثم يقول: ومعاني الشكر ثلاثة: معرفة النعمة من حيث كونها نعمة، قبول النعمة. قبول، ماذا يقصد بقوله قبول النعمة؟ قبول النعمة أي أن تستشعر في داخلك, أن تستشعر في داخلك أنك لا تستحق هذه النعمة, أنت لا تستحقها, إنما هي محض تفضل من الله عليك. ولذلك الإمام الجنيد ماذا يقول؟ يقول الشكر أن ترى عدم استحقاقك للنعمة, إن الله عز وجل هو الذي يتفضل بها عليك, هو يعني كأنها صدقة عليك. إذا لم تستطع, لم تمتلك هذا الشعور, لا يمكنك أن تخضع للمنعم. وهذا واقعي وحقيقي ولا ليس بواقعي وحقيقي؟ هذا واقعي وحقيقي. هل يستطيع إنسان يقول لا أنا أستحق نعمة البصر, أستحق نعمة الوجود؟ حقيقة واقعا نحن لا نستحق هذا إطلاقا إطلاقا. والمعنى الثالث الثناء بها, فإذا معرفتها يعني من حيث كونها نعمة, والأمر الثاني قبولها, قبولها لا يكون إلا أن أستشعر أنك مفتقر إلى الله في هذه النعمة وأنك لا تستحقها أصلا. إذا امتلكت هذا الشعور أمكنك شكر الله. والثناء بها, ما معنى الثناء بها؟ الدعوة إلى الله, هكذا يفسرها ابن القيم. الإمام القيم يقول الدعوة إلى الله عز وجل, وزي في قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث, ماذا قال الزجاج؟ قال بلغ ما أنزل إليك. وأما بنعمة ربك الثناء بها, الثناء. الآن مثلا يعني أضرب هذا المثال فقط لتقريب الصورة, فقير مثلا على باب الملك, ملك أحسن إليه, باب غني أحسن إليه, كيف يشعر؟ يشعر بالخضوع لهذا الغني لأنه تصدق عليه. فماذا يفعل؟ يقوم خطيبا في الناس من حوله, يثني على الملك, ينبه على فضل الملك, يعظم الملك. لماذا؟ لأنه مأسور لهذا الملك, مأسور لهذا الغني, يشعر بأنه حقا هذا الشخص تصدق عليه وتفضل عليه وأحسن إليه. إذا شعرت ولله المثل الأعلى بأن الله تفضل عليك وتصدق عليك وأحسن إليك, هذا وحده دافع لك لتقف في الناس وتدعوهم إلى الله وتذكرهم بالله عز وجل وتثني على الله عز وجل. ما الدعوة؟ ما هي؟ الثناء على الله عز وجل, الثناء عليه بلا إله إلا الله. لا يستحق التوجه والالتفات إليه على الإطلاق والخضوع له ومحبته والانشغال به إلا الله وحده. والله الذي لا إله إلا هو, لو لم ينعم الله عز وجل علينا إلا بنعمة البصر فقط فقط, لهذا كان كافيا لنقطع حياتنا كلها ثناء على الله عز وجل لأجل هذه النعمة. الله عز وجل غمرنا بالنعم ومع ذلك لا نجد هذه النعم تحركنا وتدفعنا للدعوة إلى الله عز وجل أبدا. وبعض الإخوة يتبرم إذا مثلا نحن نفترض في المفوضية أو في مثلا أردنا أن نستثمر بعض العطل من أجل أن نقيم أنشطة دعوية, لك يا أخي ينبغي أن تكون حياتك كلها دعوة إلى الله عز وجل كلها. والله الذي لا إله, لو تفكر الإنسان ودقق ونظر بعين الروية والتعقل لهذه الحقيقة ولهذا المشهد لذاب حياء من الله, أنه كيف أنا لا أجعل حياتي كلها ثناء على الله عز وجل ودعوة إليه وتذكيرا للناس به. ثم يقول الإمام الهروي, يقول الشكر على ثلاث درجات كعادته, يقسم دائما المنازل إلى ثلاثة, منزلة العامة ومنزلة الخاصة ومن. يقول المنزلة الأولى الشكر على المحاب, المنزلة الثالثة الشكر في المكاره, المرتبة الثالثة أن لا يرى العبد إلا المنعم. هذه مرتبة الفناء, أعلى المراتب شكر على المحاب, هذا شكر العامة, يقول هذا شكر العامة, أنت تستشعر أن الله أحسن إليك, هذه النعم لا تستحقها وأنعم الله بها عليك. ولازم هذا كما ذكرنا هو ما هو؟ هو الثناء على الله عز وجل والدعوة إليه والخضوع له ومحبته. شكر في المكاره, شكر هذه مرتبة أعلى, أنت رغم المكاره التي تنزل بك لكنها لا تحجبك عن بقية النعم, ولذلك تبقى شاكرا لله تبارك وتعالى, تبقى شاكرا لله عز وجل. المرتبة الثالثة أعظم المراتب, أن لا يشهد العبد إلا المنعم. قال فإذا شهده عبودية عبودية خضوعا، فإنه يستعظم منه النعمة. يعني مثلا كالشخص يكون في حضرة الملك، هو خاضع له خضوع عبادة، خضوعا عظيما حد العبادة. إذا أنعم عليه ولو نعمة بسيطة، إذا أعطاه شيئا ولو بسيطا تافها يستعظمه أنه ما هذه المكرمة أنه التفت إليه وأعطاه هذه العطية. هذا يصل لي بعض الناس إلا ما يصل لي بعض الناس. لا يشاهد اليوم على أبواب، يعني ليس الملوك، أبواب النواب ومنهم أدنى منهم مرتبة، ربما تجد البعض يكاد يجن. اتصل بي اليوم مكتب النائب الفلاني، مكتب النائب الفلاني، يستعظم النعمة. هذا الدليل على تعظيمه وعبوديته لهذه الجهة. هذا ينبغي أن يكون شعور العبد مع ربي سبحانه وتعالى، يستعظم أدنى نعمة يستعظمها، ما أستحقها أنا، فتجده يكاد يسكر بهذه الأعطية، يكاد يغيب عقله. قال وإذا شهده محبة، إذا شهده محبة استحلى منه الشدة، الشدة يعني حتى يعني يكاد يخلط ما بين النعمة والشدة، كحال المحب مع محبوبه، المحب مع محبوبه ما دام ملتفتا إليه ولو كلفه بأمور شاقة تقع منه موقع الشيء يعني اللذيذ، يستلذ هذه الشدة، يستلذ هذا العناء لأجل محبوبه. هذا من شهده محبة. أنا نجد أمثال هذا في واقعنا بين المخلوق والمخلوق. هذا ينبغي أن يكون بين المخلوق والخالق وعلى نحو أشد من هذا الذي نرى. تخيل أنت إنسان يعيش بهذه المفاهيم يا أخوي، هل يعرف الهم إلى 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 نفسه طريقة؟ والله الذي لا إله لا يعرف الهم إلى نفسه طريقة إطلاقا، لا يرى أحدا، لا يرى غير المنعم. الشبلي ماذا يقول؟ أبو بكر الشبلي يقول الشكر رؤية المنعم للنعمة، خلاص تعبر من النعمة للمنعم. ولذلك قال إذا شهده إذا شهد عبودية استعظم منه النعمة، إذا شهده محبة استحلى منه الشدة. قال فإذا شهده تفريدا، هذه أعظم المقامات، مقام الفناء. إذا شهده تفريدا فردا، هذا مقام الفناء، قال لم يرى منه شدة ولا نعمة، ما عاد يرى غيره، مشغول بذات الله عز وجل، مشغول بحضوره مع الله عز وجل، لا عاد يرى النعمة ولا عاد يرى الشدة. هذا أعظم المراتب، هذه مرتبة عظيمة جدا. كيف يعيش صاحبها في هذه الدنيا؟ هذه السعادة الحقيقية، هذه السعادة الحقيقية التي قال فيها السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك هذه اللذة التي نحن بها أو فيها لجالدون عليها بالسيوف. كذلك نجزي من شكر. الشكر أوله أن تقر بأن هذه النعم هي محض تفضل من الله عز وجل عليك، ثم بعد ذلك لازمها الدعوة إلى الله عز وجل، محبة الله عز وجل، الخضوع، أن تخضع لله عز وجل خضوع مأسور، خضوع مشدوه، خضوع الوله والعشق لله عز وجل. ثم بعد ذلك هذا من الطبيعي جدا، لازم ذلك كلك أن لا تستعمل هذه النعم فيما يكره الله عز وجل إطلاقا، إطلاقا أن لا تستعمل هذه النعم إلا حيث يحب الله عز وجل. هكذا تظهر، يعني معنى ذلك أظهار أمر المنعم في نعمه. البصر نعمة، إذا أنت تشعر حقيقة النعمة محض تفضل ينبغي أن تضعه حيث يريد الله. الوقت نعمة، إذا أنت تشعر أن الوقت نعمة يجب أن تضعه حيث يريد. الصحة نعمة، إذا أنت تستشعر أن الصحة نعمة فيجب أن تضعها حيث يريد المنعم، وهكذا. القرآن أعظم النعم، الرحمن علم القرآن أعظم النعم، يجب أن تتعامل مع القرآن كما يريد المنعم جل وعلا. الله كيف أمرنا أن نفعل؟ كيف أمرنا أن نتعامل مع القرآن؟ كيف أمرنا أن نقرأ القرآن؟ كما يريد المنعم نتعامل مع القرآن بكل بساطة، والله بين لنا كيف نتعامل مع القرآن، أمر واضح، وذكرنا شيئا من ذلك في الدرس السابق وفي دروس كثيرة سابقة. فإذا كذلك نجزي من شكر. شكر هؤلاء كيف كان؟ لأنهم حملوا الراية مع لوط عليه السلام، انحازوا إلى حزب الله، انحازوا إلى حزب التوحيد، حملوا راية لا إله إلا الله مع لوط عليه السلام. هذا هو الشكر الحقيقي. الشكر الحقيقي هنا لماذا يقول لنا الله عز وجل، لماذا يأتي بهذه الألفاظ هنا؟ يريدنا أن نفهم أن الشكر أن تحمل راية لا إله إلا الله، أن تحمل راية التوحيد، أن تخاطب الناس بهذا التوحيد. هذا هو الشكر الحقيقي. أما شكر حقيقي وأنت تنحاز إلى رايات أرضية، رايات عصبية، رايات عمياء، هذا كيف يكون شكرا؟ هذا متعارض مع لوازم الشكر، متعارض مع مقتضيات الشكر. هذا لا يفعله شخص يرى هذه النعم وشخص تأسره هذه النعم لله عز وجل، مستحيل. الذي تأسره النعم لله عز وجل لا يمكنه إلا أن يحمل خطابا واحدا للناس، لا إله إلا الله. ما عنده قضية غير لا إله إلا الله أبدا، مشغول في لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي قضيته، هي فكره، هي عمله، هي روح حياته. لا يتحرك إلا من خلال هذا العنوان، لا يخاطب الناس إلا بهذا العنوان، لا يعالج المشاكل ولا ينظر إليها إلا من خلال هذا العنوان. لا يؤله إلا الله، لا يتعلق به إلا الله عز وجل. إذن كذلك نزل من شكرنا، ينبغي أن نفهم على هذا النحو. الشكر الحقيقي اليوم في واقعنا هو أن نحمل راية التوحيد، أن نحمل خطاب التوحيد، أن نخاطب الناس بلا إله إلا الله. إذا فعلنا ذلك نكون شاكرين، وإلا فيقول الله عز وجل ولقد أنذرهم بطشتنا، ولقد أنذرهم بطشتنا. أنذرهم مرت معنا سابقا. الأنذار ما هو؟ هو إعلامهم بالعواقب ليحذروها. وأتى هنا التالي، الواو والقسم واللام وطئ القسم قد للتحقيق. ولقد أنذرهم بطشتنا، هي بطشة أن يرسل الله عز وجل عليهم الريح فتحسبهم بالحجارة، هذه ليست بطشة، هذه بطشة أعظم البطش. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والبطش في لغة العرب ما هو؟ البطش في لغة العرب هو أصل واحد يدل على أخذ للشيء بقوة وقهر وغلبة حد سحقه. أخذ للشيء بقوة وقهر وغلبة حد سحقه. ولذلك يقولون في اللغة العرب الركاب تبطش بأحمالها، تنوء بأحمالها. إذا كان حملها ثقيلا تكاد لا تقدر على الحركة، يكاد الحمل الثقيل أن يسحقها. الله عز وجل المالك للأشياء والمدبر أمر كل الأشياء هو الذي يقول لنا، أمر لوطا عليه السلام والدعاة إلى الله أن ينذر الناس بطشة المولى عز وجل، بطشة الله عز وجل. بطشة الله عز وجل ليست كبطشة الملوك، لأن الأمور أن الله عز وجل بيده كل شيء، بل شيئية الأشياء بالله عز وجل. لا يكون الشيء شيئا إلا لأن الله يريده في كل لحظة أن يكون شيئا. أحوال هذه الأشياء بيد الله عز وجل، صفات هذه الأشياء بيد الله عز وجل في كل لحظة. فكيف ستكون بطشته؟ هكذا ينبغي أن نخاطب الناس، هكذا ينبغي أن نذكر الناس، كيف تغفل عن الله؟ لك الله عز وجل غمرك بالنعم، أدنى نعمة ينعم بها عليك مخلوق تجد أثرها في نفسك يعني مأسورا اتجاهه ومتحيرا كيف تشكره وكيف ترد له هذا الجميل. فالله عز وجل أغرقك بالنعم وأنت غافل عنه، لا تحمل دعوته؟ ألا تخاف بطشة المولى عز وجل؟ ألا تخاف أن يرسل الله عز وجل عليك عذابا من فوقك أو من تحت أرجلك؟ ألا تخاف أن يعذبك بمالك أو بولدك أو بوظيفتك أو بصديقك أو بجارك؟ بكل الأمور بيد الله عز وجل، أزمتها بيد الله عز وجل. أدنى شيء اليوم يا أخوة والله يعني ضعفنا إلى حد عجيب، ومع ذلك مثل هذه الأمور لا نلتفت إليها. يعني نحن ضعفاء إلى الحد الذي يستطيع الله عز وجل فيه بتغيير طفيف في نعمة من النعم، في نظام نعمة من النعم، أن يحول حياتك إلى جحيم، جحيم. لذلك العاقل هو الذي يلازم الشكر. الشكر بينه الله عز وجل هنا، تريد أن تنجو من بطش الله عز وجل في هذه الدنيا. والبطش ليس بالضرورة أن يكون كبطش الله عز وجل بقوم لوط. قد يأتي بطش أقل من هذا البطش ويحول حياتك إلى جحيم تتمنى معه الموت. إذا أردت أن تنجو من البطش فاحمل دعوة الله بكل بساطة، ادعو إلى الله عز وجل، والله الذي لا إله إلا هو، هذا يحل لك كل مشاكلك، ستجد حياتك كلها وقد عولجت بلا إله إلا الله بحملك هذه الدعوة كل مشاكلك، ستحيا حياة السعداء حقيقة إذا أنت حملت لا إله إلا الله وذكرت الناس بها، ذكرت جارك بها، ذكرت رفيقك فيها بها، ذكرت زميلك في العمل، أو إذا أتمنك الناس على أولادهم أن يكون غاية غاياتك في كل نشاط وفي كل لقاء أن تربيهم على لا إله إلا الله. إذا فعلت هذا هذه فرصة لتعيش حياة السعداء في هذه الدنيا، هذه الحياة السعيدة أصلا، السعادة لا يمكن أن تحوزها إلا من هذا الطريق. قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن يجيرني من بطش الله أحد، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. إذا اشتغلت في التبليغ، اشتغلت في دعوة الناس إلى لا إله إلا الله، الله عز وجل يجيرك من هذا البطش، وحتى لو أرسل الله عز وجل البطش على الناس ينجيك منه، لأنك لا تأمن أن يرسل الله عز وجل العقاب على من حولك في أي لحظة، قد تقوم حرب أهلية، قد يبعث الله عز وجل كوارث طبيعية، تريد النجاة كن داعية إلى لا إله إلا الله. هذا خلاصة هذا الكلام، خلاصة هذا الدرس، إذا أردت النجاة فاشكر الله، شكر الله عز وجل أي الثناء عليه يكون بالدعوة إليه. أخف عند هذا الحد حتى لا أطيل وأفسح المجال للأسئلة إذا وجدت. جعلنا عاليها سافلة، نعم من سجن، نعم ما في تعارض، أرسل عليهم حاصب وبعد ذلك ولما رفعها ثم قلبها هذا آخر العذاب، لكن بداية العذاب ريح حاصب، ريح قوية تقتل الحجارة وتحصبهم بها، شيء مريح. بعد ذلك هذه الريح اشتدت حتى اقتلعت كل هذه القرية، كل هذه المدينة تم اقتلاعها وقلبها، ثم نزل الحجارة من السماء. هذا المشهد الختامي، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، هذا مشهد الختامي، مشهد مروع فعلا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب حالة من الأخوان عنده شيء إسه، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك وانتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك أنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.